كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، اختصره الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى وغفر له، وجعل منزلتهم في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأمان والصلح ومعاملة رسل الكفار وأخذ الجزية ومعاملة أهل الكتاب والمنافقين ووفائه بالعهد صلى الله عليه وسلم. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشهدها حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء.
وهذا خلق شيخنا من العثيمين الله يرحمه، يقول: لا يجوز اليوم الجهاد من المعاهدات والعهد الدولي إلا تحت الدولة على الدولة، دخلت دولتنا في ذلك تركت، فلا إلا ما حصل مثل الحوثية وجبرهم على أهل واستغاثوا بالملك سلمان، وكان هناك مفسدة مرجوحة، ليس مفسدة أشد، فولي الأمر يتخير في المناطق، المنطقة ما فيها مفسدة راجحة له أن يفعل مثل إسعاف إخوانه من متمردين، جو عند الأبواب كالحوثي يقول: طلع اللي عندك ولا رشيناك، وطلعون حفنة خبز ظلمة، فأنقذهم الله على يد الملك سلمان. لكن إذا رأى الولي الأمر في بقاع من الأرض الثانية فيها مفسدة راجحة يؤجل ذلك ويصالح، من نبي تارك أن يصالح تارك أن يقاتل، فما الفرق بين الزمان والمكان؟ فترة يصالح فترة يقاتل لتجنب نفس الأرجح. رسمة الأحزاب، جو الأحزاب من كل مكان، اللي ما تعرض للقتال اللي تؤدي لمنكر أكبر. واليوم الجهلة تجد يعيرون الكويت والسعودية، ليش ما يروحون كذا ويقاتلون مدري من؟ ما يصلح هذا، الجهاد عليه قواعد في الإسلام. نعم، إذا أدى الجهاد إلى منكر أكبر ونكاية أعظم لا يجوز الجهاد، خاصة في مواثيق دولية بالمعاهدة بين الدول، لا يعتدى بعضهم على بعض كما قال العثيمين، فلا يجوز. نعم.
قال: أو ينبذ إليهم على سواء. وقال صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على نفسه فقتله فأنا بريء من القاتل. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم: ما نقض قوم العهد إلا أديل عليهم العدو. ولما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة صار الكفار معه ثلاثة أصناف: قسم صالحهم على ألا يحاربوه ولا يمالوا عليه، وقسم حاربوه، وقسم لم يصالحوه ولم يحاربوه، بل انتظروا مما يؤول إليه أمره. ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطن، ومنهم من يحب ظهور عدوه عليه، ومنهم من دخل معه في الظاهر وهو عدوه في الباطن، فعامل كل طائفة بما أمره ربه تعالى. فصالح صلى الله عليه وسلم يهود المدينة، فحاربته قينقاع بعد بدر، وشرقوا بوقعتها وأظهروا البغي والحسد. ثم نقض بنو النضير فغزاهم وحصرهم وقطع نخلهم وحرقه، ثم نزلوا على أن يخرجوا من المدينة ولهم ما حملت الإبل إلا السلاح. وذكر الله قصتهم في سورة الحشر. ثم نقضت قريظة وهم أغلظ اليهود كفرا ولذلك جرى عليهم ما لم يجر على إخوانهم. فهذا حكمه صلى الله عليه وسلم في يهود المدينة. وكانت غزوة كل طائفة منهم عقب غزوة من الكبار، فبنو قينقاع عقب بدر، وبنو النضير عقب أحد، وقريضة عقب الخندق. وأما أهل خيبر فسيأتي ذكرهم. وكان هديه صلى الله عليه وسلم إذا صالح قوما فنقض بعضهم وأقرهم الباقون ورضوا به غزا الجميع، كما فعل بقريضة والنضير وأهل مكة. فهذه سنته صلى الله عليه وسلم في أهل العهد. وعلى هذا ينبغي أن يجري أهل الذمة كما صرح به أصحاب أحمد وغيرهم، وخالف أصحاب الشافعي، فخصوا نقض العهد بمن نقضه، وفرقوا بينهما بأن عقد الذمة آكد والأول أصوب. وبهذا أفتينا ولي الأمر لما أحرق النصارى أموال المسلمين بالشام، وعلم بذلك من علم منهم، وواطؤوا عليه، ولم يعلموا به ولي الأمر، وأن حده القتل حتما، ولا يخير الإمام فيه كالأسير، بل صار القتل له حدا. والإسلام لا يسقط القتل إذا كان حدا ممن هو تحت الذمة ملتزما أحكام الملة، بخلاف الحربي إذا أسلم فهذا له حكم، والذمي الناقض له حكم آخر. وهذا الذي تقتضيه نصوص أحمد، وأفتى به شيخنا في غير موضع. وكان هديه صلى الله عليه وسلم إذا صالح قوما فانضاف إليهم عدوا له فدخلوا معه، وانضاف إليه آخرون، صار حكم من حارب من دخل معه من الكفار حكم من حاربه. وبهذا السبب غزا مكة. وبهذا أفتى شيخ الإسلام بغزو نصارى المشرق لما أعانوا عدو المسلمين على قتالهم وأمدوهم بالمال والسلاح، ورآهم بذلك ناقضين للعهد. فكيف إذا أعان أهل الذمة المشركين على حرب المسلمين؟ وكانت تقدم عليه رسل أعدائه صلى الله عليه وسلم وهو على عداوتهم، فلا يهيجهم. ولما قدم عليه رسول مسيلمة فتكلم بما قال لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. فجرت سنته صلى الله عليه وسلم ألا يقتل رسول. وكان هديه صلى الله عليه وسلم أيضا ألا يحبس الرسول عنده إذا اختار دينه، بل يرده، كما قال أبو رافع: بعثتني قريش إليه فوقع في قلب الإسلام، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أرجع. فقال: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، ارجع إليهم، فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع. قال أبو داود: وكان هذا في المدة التي شرط أن يرد إليهم من جاءه منهم. وأما اليوم فلا يصلح هذا. وفي قوله لا أحبس البرد إشعار بأن هذا يختص بالرسل مطلقا، رده من جاء مسلما، وأما رده من جاء مسلما فهذا إنما يكون مع الشرط، وأما الرسل فلهم حكم آخر. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن أعداءه إذا عاهدوا واحدا من أصحابه على عهد لا يضر بالمسلمين بغير رضاه أمضاه، كما عاهدوا حذيفة وأباه ألا يقاتلاهم معه صلى الله عليه وسلم، فقال انصرف نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وصالح قريشا 10 سنين على أن من جاءه مسلما رده، ومن جاءه من عنده لا يردونه، واللفظ عام في الرجال والنساء، فنسخ الله ذلك في النساء وأمر بامتحانهن، فإن علموها مؤمنة لم ترد ويرد مهرها، وأمر المسلمين أن يردوا على من ارتدت امرأته إليهم مهرا إذا عاقبوا بأن يجب عليهم رد مهر المهاجرة ليردوه إلى من ارتدت امرأته، ولا يردونها إلى زوجها، فهذا هو العقاب وليس من العذاب في شيء. ففيه أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم، وأنه بالمسمى لا بمهر المثل، وأن أنكحة الكفار صحيحة، وأنه لا يجوز رد المسلمة المهاجرة ولو شرط، وأن المسلمة لا يحل لها نكاح الكافر، وأن المسلم له أن يتزوج المهاجرة إذا اعتدت وآتاها مهرها. ففيه أبين دلالة على خروج البضع من ملك الزوج وانفساخ النكاح بالهجرة. وفيه تحريم نكاح المشركة هذه أحكام استفيدت من الآية، بعضها مجمع عليه وبعضها مختلف فيه. وليس لمن ادعى نسخها حجة، فإن الشرط إن اختص بالرجال لم يدخلهن فنهي عن ردهن فنهى عن ردهن وأمر برد المهر، وإن يرد منه على من ارتدت امرأته إليه المهر الذي أعطاها. ثم أخبر أن ذلك حكمه الذي يحكم به بين عباده، وأنه صادر عن علمه وحكمته، ولم يأتي عنه ما ينافيه بعده. ولما صالحهم على رد الرجال كان صلى الله عليه وسلم يمكنهم أن يأخذوا من أتى إليهم منهم ولا يكرهه على العود ولا يأمره به، وكان إذا قاتل منهم أو أخذ مالا وقد فصل عن يده ولم يلحق بهم لم ينكر عليه ذلك، ولم يضمنه لهم، لأنه ليس تحت قهره ولا أمره بذلك، ولم يقتضي عقد الصلح الأمان على النفوس والأموال إلا من هو تحت قهره، كما ضمن لبني جذيمة ما أتلف خالد وأنكره وتبرأ منه.
طيب، المعنى الكتاب شرط إنكار المنكر أن لا يؤدي إلى منكر أكبر، إذا أدى حرم، وهذا يعرف بغلبة الظن والقرائن، فإذا تبين ذلك علم النبي إنما أخر هدم الكعبة بناء على القواعد، نعم، أن لا يستنكر الناس يقول هدم الكعبة، هدم قبلة المسلمين إلى آخره. فالنبي ترك حتى البيان لبعض الأشياء خشيت أن تكون لك مفسدة راجح صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي لم ينكر على الذي بالمسجد، لأنه لو أنكر مفسدة راجحة أن ينشر، فإذا كانت المفسدة متيقنة بغلبة الظن أنها تحصل كان ذلك، وإلا يجب أن يجتنب ما هنالك.